بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، هذا اليوم هو الدرس الثاني من دروس شرح منهج السالكين في الفقه. وكما قلنا لكم قبل أن نبدأ نأخذ مراجعة سريعة في درس أمس. ذكرنا أمس، قلنا متى يؤجر تارك المحرم، متى يؤجر تارك المحرم؟ تفضل أحسنت، إذا تركه امتثالا لله عز وجل. ذكرنا أمس متى تارك المحرم يأثم إثم كامل، تارك المحرم ومع ذلك يأثم إثم كامل. أحسنت، إذا فعل الأسباب، إذا فعل الأسباب. نعم، ذكرنا أن نقلنا الحكم بالدليل في فوائد، ذكرنا أمس والله الأوراق في المكتبات ولا لا؟ نعم تفضل. قوة الحجة، حفظ الدليل، غيره، براءة الذمة وغيرها. ما معنى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى الصلاة؟ تفضل. ثنى عليه في الملأ الأعلى، أحسنت. نعم طيب، من يذكر حديث في فضل تعلم الفقه؟ تفضل. أحسنت، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. ذكر المصنف أننا نعود من سيئات أعمالنا، فهل السيئات لها أثر أو ما لها أثر؟ السيئات لها أثر في الفرد والمجتمع أو لا؟ الأعمال السيئة لا، نعم لها. من يعطي لنا مثال أو آية أو حديث على أن الأعمال السيئة لها أثر؟ تفضل. فمن أقضي ميثاقهم لعلناهم، ظهر الفساد في البر والبحر، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. ذكرنا أمس أن النفوس تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ النفوس تنقسم إلى قسمين، تفضل. أحسنت، وذكرنا أن في نفس ثالثة وهي تفضل اللوامة. أحسنت، اللوامة، هل هي نفس ثالثة أو لا؟ لا، وإنما وصف، وصف. نعم أحسنت. طيب هذا ما سبق. طيب، وذكرنا أيضا معنى لا إله إلا الله، فما معنى لا إله إلا الله؟ تفضل. لا معبود بحق إلا الله، عبده ورسوله، رد على من؟ عبده محمد، عبده ورسوله، عبده رد على من؟ على من كذبه. ورسوله رد، عبده رد على من رفعه فوق منزلته، ورسوله رد على من كذبه. الأوراق حطتوها في المكتبة. نعم، قلنا أمس تعلم الفقه ينقسم إلى قسمين، تفضل. لا، تعلم الفقه يعني هل يجب أن يتعلم الفقه؟ أحسنت، فرض عين وفرض كفاية. فما هو فرض الكفاية وما هو فرض العين؟ ما تجب الطهارة والصلاة، وفرض الكفاية الوقت سقط. ككتاب الجنايات الآن، هل هو فرض عين؟ لا. كتاب الطلاق فرض عين لكنه فرض كفاية. المراجعة مهمة أيها الأخوة، وإذلك نحن بما أننا سمعنا الكتاب كامل نريد أن نربط يعني المراجعة أولا بأول، والحمد لله الأوراق موجودة وجاهزة، ونحن نركز ومراجعة الأشياء المهمة التي نرى أنها مفيدة. قول الشيخ السعدي رحمه الله: على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة. وش يفهم من هذا؟ يقول تبعا للأدلة، ها؟ السنة، ولا يقلد لا مذهب ولا عالم، وإنما يتبع الدليل، إنما يتبع الدليل. نعم نعم. طيب نبدأ، وكما قلنا أيها الإخوة الدرس 40 دقيقة، ودرس بعد العشاء 35، يعني الحمد لله اليوم كله يمكن ما يجي ساعة و20 دقيقة، حيث ننتهي قبل الأذان حتى يكون في فرصة لتوضأ، لتقرأ قرآن، سنن، أليس كذلك أفضل؟ أفضل، ننتهي قبل الأذان ب5 دقائق، يكون فرصة بين الدرس الأول والثاني الساعة الإقامة والصلاة، فأفضل. ودرس بعد العشاء 35 دقيقة، وأنا أخبرت الإخوان يخبروني إذا قرب الأذان. نبدأ الآن أيها الإخوة بتكملة المقدمة، ثم نبدأ بكتاب الطهارة. لكن قبل أن أبدأ، ترى يا اخوان ما نسمح اللي مو فاهم يقول ما انا فاهم. احنا جايين نتعلم وما في شيخ وطالب، احنا كلنا اخوان وجايين نتعلم. حتى انا الان بالكتاب لا مرت مساله ما اعرفها ساقول هذه لا اعرفها، نبحث ونسال عنها العلماء. المحنه قضيه اخوان مجتمعين نتعلم دين الله. حتى بعضكم لو عنده فائده يرفع اصبعه يقول انا عندي فائده بالجمله اللي قلت هذه، انا عندي مثلا فائده، عندي قول اخر الى غير ذلك. نعم، فنبدا نكمل المقدمه ثم نبدا كتاب الطهاره. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ذكر المؤلف هذا الحديث في بداية المتن ليبين أنه سيشرح هذه الأركان، سيبدأ بالصلاة ثم بعد الصلاة الزكاة ثم الصوم ثم الحج. التوحيد هل سيشرحها؟ لا، لأن لها كتب خاصة تسمى كتب العقيدة. لكن هو اختصر لا إله إلا الله، فنسمع اختصرها اختصار علشان نبدأ بالطهارة فلا نطيل. قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. نعم، هذا معنى لا إله إلا الله أيها الإخوة، وسأذكر لكم أدلة، وليس هذا درس توحيد لكن من باب التوضيح. هذا معنى لا إله إلا الله، أن تعتقد وأن تجزم وأن توقن أنه لا يستحق العبودية إلا الله تبارك وتعالى. واسمع لهذه الآيات التي تبين كيف يعبد هؤلاء الأصنام من غير الله. يقول الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. انظر كيف يعبد من دون الله من لا يملك قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولينبئك مثل خبير. انتفت عنهم كل ماذا؟ كل أسباب الملك، لا يسمعون ولا يملكون حتى ماذا؟ القطمير اللفافة ما يملكونها. وإن سمعوا لا يستجيبون، فهل ينفع هذا يعبد؟ هل ينفع هذا يرجى ويحب؟ كلا. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لماذا ضرب مثال بالذباب؟ من يعرف لماذا ضرب الله بالذباب؟ لأنه أحقر، أحقر أحقر الحشرات، هذا السبب. ضرب بالذباب أن هؤلاء لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقال الله، وآيات كثيرة ليس هذا مجالها. النتيجة يقول السعدي: اسمع، فيوجب على العبد إخلاص جميع الدين لله. إذا علمت أن المستحق للعبادة هو الله، ومعطيك النعم من؟ الله، والرازق هو الله، والمحيي هو الله، والمستغيث، لزم أن تخلص العبادة له سبحانه وتعالى لأنه هو المستحق. تخلص العبادة في جميع أعمالك الظاهرة والباطنة. من يعطي مثال على عبادة ظاهرة؟ عبادة ظاهرة الصلاة، الزكاة، الحج. من يعطيني عبادات باطنة؟ تفضل. الرجاء، المحبة، والخشية، والتوكل، الخوف. أحسن. فيجب أن تخلص لله عز وجل في جميع العبادات الظاهرة والباطنة. لماذا؟ لأنك أيقنت الآن أن الله هو المستحق للعبادة بالأدلة القاطعة في القرآن والسنة، وأن الأصنام وغيرها لا تنفع ولا تضر. نعم، كلها لله، وألا يشرك به شيئا شيئا، حتى ولو ذباب، حتى ولو ذباب. ما يجوز أن تجعل مع الله شريكا ولو أدنى شيء. وهذا أصل جميع دين الرسل أيها الإخوة. الرسل من أولهم إلى آخرهم دينهم واحد، التوحيد، وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. جميع الأنبياء. وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء من أولهم إلى آخرهم ماذا كانوا يقول لأقوامهم؟ كانوا يأتون إلى أقوامهم من أجل ماذا؟ إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وهذه مقدمة مفيدة يا طالب العلم، يا طالب العلم يجب أن تخلص لله عز وجل. هذا العلم عبادة جليلة يقول الذهبي في السير كلمة جميلة هذه فائدة لكن أنا أريد لأن المثل طويل لكن لا بأس من الفوائد المهمة. يقول الذهبي من طلب العلم لله كسره العلم، هذا يطلبه لله يكسره، ومن طلبه للدنيا تجبر وأعجب وانتفخ. أما اللي لله تجد عنده ذل وخضوع وبكاء وعبادة وطاعة، هذا من كان علمه لله. هذه فائدة ذكرها الذهبي. وقال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت يا رب ولا نستعين إلا بك يا أرحم الراحمين. وشهادة أن محمد رسول الله سيبين لك الآن ماذا تقتضي شهادة أن النبي عليه الصلاة والسلام. أولا أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته، هذا رقم واحد. فليست شهادة محمد كلمة تقال أو كلمة تذاع أو ورقة تعلق على السيارة، لا، شهادة أن محمد رسول الله لها مقتضيات. أولا أن توقن أن النبي رسول، باء ما يكفي ما يكفي، لأن بعض الناس يقول رسول للعرب صح، ما يكفي، رسول لجميع الناس ما يكفي، رسول انتبهوا، رسول لجميع الناس من يهود ونصارى ومجوس وغيرهم، وإلا انتقضت شهادة أن محمد رسول الله. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سؤال مثلا في الاختبار، كان في الاختبار لو كان قال لك قائل رجل يقول محمد رسول لكنه للعرب، فما الحكم؟ كافر، لأنه مكذب للقرآن، مكذب للسنة، مكذب لإجماع المسلمين، هذا الدليل، مكذب لإجماع المسلمين. وقال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، نص على وجوب التوحيد والإيمان برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت للخلق كافة. ثانيا مقتضيات الشهادة وامتثال أمره، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته، هذه من المقتضيات، أن تؤمن إيمان كامل أن السعادة بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن تطيعوه تهتدوا. الله أكبر، تأكد، أعطيك فائدة يا أخي المسلم احفظها قاعدة هذه بالتفسير والفقه، الشيء إذا علق على شيء يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، إن تطيعوه تهتدوا، على قدر طاعتك تكون هدايته. فاللي يطيع الرسول 70% هدايته 70%، اللي يطيع الرسول 90% هدايته 90%، هذه قاعدة تفيدك، الشيء إذا علق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه، فتخير ما تريد. فمن طاعته للرسول عمياء فهدايته عمياء، هدايته كاملة كاملة، لأنه كما قال الله عز وجل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. وقال المصنف وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين، هذا واجب، يجب أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يجب أن يكون حب الرسول في عروقنا وفي دمائنا وفي أجسادنا أكثر من الوالد والولد والناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذا من علامات الإيمان الكامل أن تحب الرسول أكثر. ننظر نظر مثال، ما أريد حاجة تضرد عشان ننهي المقدمة، لكن مثال، قال لك قائل لا تذهب إلى العرس، تقول أنت سأذهب على زواج قريبي، تقول نعم في غنى في غنى في محرمات، تقول الله ما أقدر أنا والله زواج قريبي، هل هذا مطيع للرسول؟ أبدا. المطيع لله ولرسوله ما يقول قريبي وبعيد، ما دام أنه منكر يذهب ولا ما يذهب؟ ما يذهب ولو كان أقرب قريب، والأمثلة على ذلك كثير. إيش قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام والله إنك لا أحب من كل شيء يا رسول الله إلا من نفسي. إيش قال له الرسول؟ قال له لا، قال لا. إيش معنى لا؟ يقول العيني لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر الآن يا رسول الله، قال الرسول الآن يا عمر، من يعرف ايش معنى عمر قال للرسول الان؟ وايش معنى قول الرسول بعده لعمر الان يا عمر؟ تفضل. حسن. الاولى الان كمل ايمانك يا عمر. ايش قال الرسول؟ الان بلغ حبك. ثم قال الرسول الان كمل ايمانك ايمانك يا عمر. بل توعد الله من قدم الاهل والمال والولد على محبه الله والرسول. قال الله عز وجل: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. تعرفون ايش معنى تربصوا؟ يعني انتظروا، كلمه تهديد. فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويكفي أن يلقوا في محبة الرسول أنه من أسباب حلاوة الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كنا وجد بهن حلاوة الإيمان. نختم المقدمة عشان نبدأ بالمتن. قال: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق الدينية والدنيوية. المعجزات فيها مباحث يا أخوان، احفظوها. أولا حتى نعيد وننتهينا، المعجزة الأمر الخارق للعادة، هذا ألف. ب نقول يا ليت المؤلف بدلا من كلمة معجزات قال آية، عشان بالمراجعة انتبهوا. نقول يا ليت المؤلف بدلا من كلمة معجزات قال ماذا؟ آيات. لماذا؟ لسببين اثنين. وأنا أحرص دائما يا أخوات إن أي شيء فيه أسباب أطلب من بعض الأخوة يعيده لأنه مهم. لسببين اثنين: أن التعبير بالآية أفضل من التعبير بالمعجزة. أولا لأنه اللفظ الموافق للقرآن. في تسع كملوا آيات: هذه ناقة الله لكم آية. إذا تعبير القرآن وشو؟ ماذا؟ آية. في تسع آيات: ولقد آتينا موسى. تسع آيات. إذا لفظ القرآن ما هو؟ الآية. ثانيا المعجزة قد تأتي من ساحر كاهن يأتي بأمر خارق يساعده الشيطان. إذا لسببين التعبير بالآية أفضل وأحسن. الأمر الثالث: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، احفظوهما، تنقسم إلى قسمين. قسم من قبيل المعجز كانشقاق القمر وتكثير الطعام والقرآن وانقياد الشجر إلى آخره، هذا قسم من قبيل المعجز. القسم الثاني غير معجز. ما هي الغير معجز؟ الصدق والأمانة التي عرف بها من قبل. من قبل ماذا؟ من قبل الرسالة. وش يقول عبد الله بن سلام حينما قدم النبي المدينة؟ وش يقول؟ يقول لما رأيت وجهه ماذا قال؟ عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب. هذه ليست من قبيل المعجز لكن آية عظيمة لأنه عرف بالصدق والأمانة عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم. قال المؤلف: وآيته الكبرى القرآن العظيم. نعم، أعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، وهو الذي وقع به التحدي، تحدى به أقحاح العرب، تحداهم أولا بالقرآن كله. ماذا قال تعالى؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جميل جدا. من يذكر لي التحدي الثاني؟ التحدي الأول القرآن كله، تحداهم بماذا؟ تفضل. بعشر. أحسنت. قل فأتوا بعشر سور. التحدي الثالث: فأتوا بسورة من مثله، تحداهم. ولذلك هو المعجزة الباقية. ولذلك إذا قال لك قائل ما الفرق بين معجزات الأنبياء ومعجزة النبي؟ نقول معجزة النبي القرآن باقية، معجزة الأنبياء مضت وانتهت ولم يرها الناس، بينما القرآن هي الباقية. ولذلك الحافظ العلامة الحافظ بن حجر له كلمة جميلة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. استنبط فائدة عجيبة حينما قال: إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. قال: لأن معجزات الأنبياء مضت حسية ومضت وانقضت، بينما القرآن باقي، فلذلك سيؤثر على الناس فيسلمون ويكون أكثرهم تابعا. هذا من الحافظ بن حجر رحمه الله في معنى كلام رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. ولا بأس من مراجعة سريعة. المؤلف عبر بالمعجزات، قلنا لو عبر بالآيات أفضل لسببين. من يذكر السبب الأول أو الثاني؟ تفضل. أحسنت. السبب الثاني أن المعجزة قد تكون من ساحر وغيرها. قلنا أن معجزات النبي تنقسم إلى قسمين. معجزات النبي تنقسم إلى قسمين. ها؟ أحسنت. أحسنت. غير المعجز. المعجز وغير المعجز. المعجز مثل ماذا؟ تفضل. القمر، شقاق القمر وغيره. أحسنت. وغيره الإسراء والمعراج. وغير المعجز الصدق والأمان. أحسنتم. قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة، ويبدأ العلماء بكتاب الطهارة لأربع أسباب. السبب الأول لأن الطهارة شرط للصلاة، سيأتينا شروط الصلاة إن شاء الله في كتاب الصلاة. فاستحسن واستحب أن يبدأ بالطهارة استعدادا للصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يطهر. ثانيا لأن الطهارة تخلية، والتخلية قبل تحلية. نضرب مثال: لو البيت فيه غبار طيبه؟ بيتكم فيه غبار طيبه؟ لا. شو تسوي قبل؟ ها؟ انفه من الغبار ولا لا؟ ازيل الغبار ثم بعده اطيبه وغسله. ناخذ مثال ثاني: ثوبك فيه قذارة مثلا، تطيبه؟ لا. ماذا اعمل؟ ازيل القذارة ثم اغسله. هذا معنى قولنا التخلية قبل التحلية، فيستعد الانسان قبل أن يدخل في الصلاة. في سبب ثالث ذكره بعض العلماء، وهو تذكير الطالب بتطهير قلبه. تلاحظون فائدة جميلة. الفقه بدأنا بكتاب الطهارة تذكير، تذكر. نحن نبدأ بالطهارة الحسية، تذكر طهارة القلب. تطهر القلب من ماذا؟ من الغل، من الحسد، من حب الدنيا، من التنافس، من حب المدح، بحب الثناء إلى غير ذلك. هذا السبب الثالث التي ذكرها العلماء رحمهم الله في كتاب، أو لماذا يبدأ الفقهاء بكتاب الطهارة. قال المصنف: أو تعريف الطهارة لغة النزاهة والقذارة. عفوا، النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. الحسية كبول على الثوب، فنظفته تسمى طهارة. حينما أطهر قلبي من الحسد طهارة ولا لا؟ لغة طهارة. هذا لغة. أما شرعا فهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. طبعا أنا سأحرص على ضرب الأمثلة، ضرب المثال يوضح الكلام. يقول: ارتفاع الحدث، ما هو الحدث؟ بس في البدن كالجنابة. فحينما يغتسل الإنسان من الجنابة ماذا نقول؟ ارتفع حدثه. واضح؟ قوله وما في معناه، يعني وما في معنى الحدث. غسل الجمعة سنة على مذهب جمهور العلماء. حينما يغتسل الإنسان الجمعة طهارة ولا مي طهارة؟ أجيبوا معي عشان يكون الدرس. طهارة ولا مي طهارة؟ طهارة، سمى طهارة. نعم، لكن الفرق بينه وبين الجنابة أن الجنابة واجبة وغسل الجمعة مسنود، لكن كلها تسمى طهارة. وزوال الخبث هذا الحسي كبول على ثوب، تنظفه. طهارة ولا مي طهارة؟ طهارة. هذا تعريف الطهارة عند العلماء. قال: وأما الصلاة فلا شروط تتقدم منها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر والنجاسة فلا صلاة له. الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون طهارة، لدليل من القرآن ودليل من السنة ودليل من الإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. بل حديث ذكره المؤلف وحديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والإجماع حكاه النووي. انتهينا. طيب، قول المؤلف: من لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. الحدث الأكبر ما أوجب غسلا، مثل الحيض، النفاس، الجنابة. الحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، إنسان أكل لحم إبل، ماذا نقول؟ حدث أكبر ولا أصغر؟ أصغر. إنسان بال، حدث أكبر ولا أصغر؟ حدث أصغر. فلو صلى إنسان عليه حدث أكبر صلاته باطلة، لو صلى إنسان عليه حدث أصغر صلاته باطلة. قال: والنجاسة، أي لا يجوز أن نصلي على ثوب نجاسة أو على ثوب نجاسة أو على بقعة نجاسة أو على بدن نجاسة. إذن يجب إزالة النجاسة من كم موضع؟ من ثلاث: في البقعة، ثوب، وفي البدن. فلا يجوز للمصلي أن يصلي وفي ثوبه نجاسة، ولا يجوز أن يصلي وفي بدنه نجاسة، ولا يجوز أن يصلي وفي بقعته التي يصلي فيها نجاسة، لكن لن نتكلم عن النجاسة لأن لها باب خاص، لها باب خاص. فلو صلى الإنسان عامدا متعمدا يرى النجاسة على شماغه أو على ثوبه نقول صلاته باطلة. طيب، إذن من صلى من غير وضوء ما حكم صلاته؟ باطلة. طيب، صلى نسيانا، نسي ما حكم صلاته؟ باطلة. نسيانا نسي ما أيدي حسب عليه وضوء فتذكر بعد الصلاة نقول يجب أن تعيد الصلاة، لكن ليس عليه إثم. طيب سؤال، لو تذكر بعد سنة، من يعرف؟ رفع يد. ها أحسنت، يعيد، بارك الله فيك، يعيد لو بعد سنة. طيب قلنا طيب صلاة الجنازة، قلنا صلاة الجنازة صلاة يشترط لها الوضوء، فلا يجوز إنسان يصلي الجنازة من غير وضوء. طيب صلى متعمدا من غير وضوء بلا شك أنه آثم على خطر عظيم. عند الحنفية كافر، عند الحنفية مذهب أبو حنيفة كافر، متلاعب، إنسان يصلي متعمد عالم متلاعب، لكن جمهور العلماء على أنه يعيد وهو آثم. طيب صلاة النافلة كذلك يشترط لها الوضوء، صلاة السفر وصلاة الحضر، فالطهارة شرط. طيب الإمام، إمام يصلي فتذكر أنه على غير وضوء، من يجيب؟ نقول صلاته باطلة، صلاته باطلة. ماذا يفعل؟ يخرج من غير تسليم، يخرج من غير تسليم، لأن التسليم الصلاة، يخرج من غير تسليم، إما أن يقدم أو كل يصلي لوحده، لكن هو يخرج، هذا لا أشكال فيه عند العلماء، يخرج يقدم أحدا أو يصلون كل لوحده، لكن لا يجوز أن يكمل أبدا، وحرام أن يكمل الصلاة وهو يعلم أنه على غير وضوء. طيب قال والنجاسة، فلو صلى على ثوبه نجاسة صلاته باطلة إذا كان عمدا، أما الناس فلا شيء كما سيأتينا في باب الصلاة. ففي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنعاله، والصحابة صلوا بنعالهم، فخلع النبي عليه، فخلع الصحابة نعالهم، قالوا له لماذا خلعت يا نبي الله يعني؟ قال إن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا فخلعهما. الأرض، حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، أمر النبي بذنوب من ماء، تعرفون ما هو الذنوب؟ ما هو الذنوب؟ الدلو من الماء. طيب هذه البقعة. الثوب بعضه مستدل بقوله وثيابك فطهر، على ما اختاره ابن جرير رحمه الله والشوكاني أن الثياب المراد الثياب المعلومة. طيب قال رحمه الله والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. الطهارة يا إخوة في الشريعة قسمين، ماء وتراب، لكن التراب متى؟ بدل، إن لم تستطع على الماء لعدمه أو عجزك تنتقل إلى التراب، ونريد الدليل على ذلك. يقول الله عز وجل أو لامستم النساء، ماذا قال بعدها؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، فنص على الماء أولا، فعند عدم القدرة ننتقل إلى التيمم، هذا الدليل إذا سألنا عنه، وسيأتي باب التيمم باب إن شاء الله. قال وهذه جملة مهمة سنطول فيها فنرجع الانتباه لها، قال فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخبار، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن، فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. هذه مسألة مهمة يا أخوان، المؤلف قسم الماء إلى قسمين، وهذا القول هو الراجح، طهور ونجس، وهذا القول هو الصحيح، وأنه لا قسم ثالث. فالماء إما أن نقول هذا طاهر أو نجس، لا ثالث لهما، هذه قاعدة احفظها وانتبه بالفقه، إن حفظت من القواعد ستخرج بخير عظيم، ستخرج بخير عظيم. الماء إما طاهر أو نجس، لا ثالث لهما. الدليل، ننظر كيف استنبطنا الدليل على أن الماء قسمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا دليل على ماء الطهارة، ما في إشكال. إذن ما الدليل في القسم الأول الطهور؟ الحديث، الأصل في الماء الطهارة، سيأتي بحث بعد قليل يعني القاعدة هذه. الماء النجس ما هو وكيف استنبطناه؟ نقول الماء النجس استنبطناه للإجماع، فقد أجمع العلماء على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت إما اللون، ما يحتاج اجتماع الثلاثة، إما اللون أو الطعام أو الريح فهو نجس. إذن الدليل ماذا؟ مركب ولا لا؟ مركب. يعني لو قال لك قائل من وعلى المياه تقول من أطلع المياه قسمين طهور ونجس. الطهور الأصل إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أصل هذا أي ماء طهور. أخرجنا حالة واحدة فقط، إذا وقعت نجاسة في ماء فغيرت أحد الأوصاف فهو نجس فقط. هذه لب المسألة وهذه أصل المسألة فقط. واضح الدليل أيها الإخوة؟ نعم. فالماء إذن كم قسم؟ قسمين، طهور ونجس. ولذلك نستطيع أن نعرف النجس ما هو، هو الذي وقعت فيه نجاسة فغيرت إما اللون أو الطعم أو الريح. الطهور ما يحتاج تعريف، الأصل في الماء الطهارة من يعني البحار. ذكر أمثلة فما نزل من السماء، طبعا ما ذكرها أيها الإخوة أمثلة، انتبهوا أمثلة، وللأصل في الماء الطهارة، هو ذكر أمثلة وللأصل في الماء الطهارة. فما نزل من السماء طهور ولا لا؟ طهور. قال الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به. والنابع من الأرض مثل ماذا؟ من يعرف النابع من الأرض؟ كالعيون والبحار والأنهار وغيرها، هذه طاهرة ولا لا؟ طاهرة، يتوضأ بها ويغتسل بها. ولو كان عندك ماء، لو كان عندك ماء تغتسل وتتوضأ ماء البحر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال النبي في بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب هنا فائدة من يجيب عليها، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي سأله عن ماء البحر أنا توضأ به، قال هو الطهور ماؤه، قال الحل ميتته. ليش زاد؟ هو يسأل الماء ولا لا؟ النبي زاده ولا لا؟ قال الحل ميتته. فلماذا النبي زاد الرجل قال له الحل ميتته؟ في حال من الجواب تفضل. نعم طيب نسمع غيره، الماء البحر ما ينجس، نسمع غيره. قربت. نعم تفضل. حسنت. نقول إذا كان رجل يجهل الماء وهو الأصل فيه الطهارة، من باب أولى أن هذا السائل يجهل الميتة، فهذا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هذا كرم وجود، أعظم الكرماء عليه الصلاة والسلام، قائد رحيم غفور رحيم عليه الصلاة والسلام، رحيم بالناس، يعلم من هذا مسكين يسأل عن الماء، من باب أولى ما يعرف الميتة، من باب أولى. فقال له وزاده، وهذا من الكرم، قال الحل ميتته. طيب فالماء إذا طهور، الأصل فيه طهور، لكن في جملة قال المؤلف تحتاج شرح، قال ولو بشيء طاهر. أرجو الانتباه حتى الأخوات، أرجو الانتباه، لأن بالاختبار والمراجعة مثل هذه النقاط مهمة وهي سهلة الحمد لله، يعني سهلة جدا. ما معنى قوله ولو بشيء طاهر؟ عندنا ماء طهور، ماء طهور، لو وقع في شيء طاهر فهو طهور. فلو جاء إنسان ووضع في الماء شاهي أو مثلا نعناع فيبقى الأصل ماذا؟ طهور. أصل ماء طهور ما في إشكال، طهور. يقيد إذا غلب غلب من ماء إلى شاي فهنا ليس بطهور. عفوا، هنا ما يتوضأ به ليس لأنه نجس وإنما من شاي. واضح النقطة هذه؟ يعني إذا وقع في الماء الطهور شيء نجس، شيء طاهر، إن كان قليل ما غيره طهور، فإن غيره هذا ما يسمى ماء. فلو جبنا نعناع وحطينا بالماء الطهور فتغير وصار مثلا أو يعني مثلا شاي أو لبن فتغير وصار لبن، ما يسمى ماء، يسمى ماذا؟ لبن. فهذا لا يتطهر به لا لأنه نجس وإنما لأنه ماء. أحسنت، ليس ماء، هذا الجواب. فانتبهوا لهذه النقطة، يعني المؤلف يليته أو حنا أو موجود المركز تقونه أنه يوم قال بشيء طاهر قال يقيد إذا لم يغلب عليه، فإن غلب عليه الشاي فيسمى شاي. نعم طيب. ثم قال المصنف رحمه الله والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، هذه قاعدة مهمة جميلة جدا، الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. دليل القاعدة مع الأمثلة قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، المياه، الأرض، الأطعمة، الحجارة، الأصل فيها الطهارة. وهذه قاعدة من يفهمها سيرتاح جدا ويضبطها، ونضرب أمثلة كثيرة. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو. فمدام هالشي مسكوت عنه فالأصل فيه الحل. إذا المؤلف يقول الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. طيب لقيت ماء بلبل أتوضى فيه ولا لا؟ أتوضى فيه لأن الأصل طهارة. لقيت ثوب بلبل، إنسان وجد ثوب في البر هو عاري أو مو عاري لكن يريد أن يستخدمه، يستخدمه ولا لا؟ يستخدم، لأن الأصل في الثياب طهارة، قاعد احفظها، الأصل في الثياب الطهارة. طيب مثال آخر، البيوع، هناك معاملة في البيوع، واحد يقول حرام واحد يقول حلال، قل من يقول حلال؟ الأصل ماذا؟ الحل. مثلا في الفرش، لقينا فراش في الشارع في البر في أي مكان، واحد يقول حرام واحد يقول حلال، قول من؟ أجيبه من يقول حلال، الدليل لأن الأصل الطهارة، حتى يثبت ماذا؟ النجاسة. هذه قاعدة مفيدة جدا. وجدنا ماء، أو عفوا نضرب مثال، إنسان يمشي في الشارع فجاء من فوق ماء مزاب، ماء ينزل من السطح ماء، وجاء ثوبك، ها واحد قال طاهر واحد قال نجس، يطيع من؟ طهارة، الأصل الطهارة. هذه قاعدة مفيدة، مفيدة يا أخوان، اضبطوها، الأصل الطهارة، تريحك من الوسوسة من كل أمر، الأصل ماذا؟ الطهارة. طيب مثلا الأرض، الأرض عد ورد فيها نص، جينا بأرض واحد قال يمكن نجسة، واحد قال لا بنصلي فيها، قل من قال سنصلي؟ ليش؟ الأصل الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، أصل الأرض ورد فيها نص، قال النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وجعلت لي الأرض مسجد وطهر. إذن الأرض فيها نص ماذا؟ خاص. واضح القاعدة يا أخوان؟ طيب سؤال لكم، يقول والأصل في الأشياء الإباحة الطهارة، ما ذكر العبادة؟ ذكرها؟ لا، لأن العبادة تختلف، الأصل فيها المنع، فلا يجوز أن نقيم عبادة إلا بدليل، ما يجوز أبدا. فلو جاءنا شخص وقال أنا سأعتمر ليلة 27 برمضان سنويا إن شاء الله، هذه ليلة 27 ومحتملة ليلة القدر، أنا سأعتمر ليلة 27، ما حكم ذلك؟ بدعة. لماذا؟ لأن هذه عبادة، والعبادة لابد من دليل، لابد من دليل. هذا رجل قرأ في كتب الفقه، قرأ في كتب الفقه أن الأضحية أفضل تكون سمينة وغالية، طيب فقال أنا سأضحي بغزال، الغزال غالي ولحم مرغوب، قال سأضحي بماذا؟ بغزال. رجل يعني مجتهد، مجتهد يبغى الخير، سمع أن الأضحية كل ما كانت يعني أسمان وإلى آخره، صح ولا خطأ؟ خطأ، لأن الأضحية عبادة لابد من دليل، والدليل ثبت في بهيمة الأنعام فقط، نقول بدعة. مثال آخر، هذا شخص يحب الصلاة، طب اسمحوا لي بالأمثلة، بس الأمثلة مفيدة جدا توضح المتن، توضح المتن. نحن جربنا طلب العلم وغيره، عندنا بعض الطلاب ما يسأل، بعض الطلاب يمر عليه المتن ما يسأل، فيشوف المثال يعرف المتن كله. هذا شخص يحب الصلاة، فقال أنا قررت كل ما دخلت البيت أصلي ركعتين، ما رأيكم؟ أجيبه بدعة. ليش بدعة؟ تمنعوني من الصلاة؟ يعني كيف بدعة؟ نقول نعم بدعة. لماذا؟ لأن العبادة لابد من دليل، واضح؟ إذن الأصل في الأشياء والمياه والأراضي والثياب الطهارة، أما العبادات فالأصل فيها المنع، ما يجوز أن نقيم عبادة إلا بماذا؟ إلا بدليل. وذلك بعض العلماء الآن في نهاية العام ماذا يقولون؟ تبريكات. بعض العلماء قال بدعة، يوم سألوا ليش بدعة؟ قال هذه عبادة، التهنئة عبادة، ولم يرد أن السلف كانوا إذا انتهى العام بعضهم يعني يهنئ البعض. طيب واضح المتن، هذا الأصل الحل، وهذه قاعدة مهمة مفيدة تنفعك. طيب قال فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. شك يعني إنسان عنده ماء طاهر فشك هل تنجس أم لا، فالأصل الطهارة. القاعدة ما هي؟ اليقين لا يزول بالشك. هذه يا أخوان قاعدة من القواعد الكلية الخمس، من يضبطها سيخرج بخير عظيم، بخير عظيم. اليقين لا يزول باليقين، اليقين لا يزول بالشك أبدا، وهذه أحد القواعد الكلية الخمس تدخل في جميع أبواب الفقه. بعد ما أذكر الأدلة سأعطيكم أمثلة من باب الطلاق باب الرضاع وغيره. اليقين طيب معنا يا إخوان؟ نقول اليقين لا يزول بالشك. نأخذ دليل المسألة والأمثلة ونضرب أمثلة من أبواب الفقه. تقول إذا شك المسلم في نجاسة ماء، عنده ماء طاهر، فراح طلع بالسيارة ورجع فشاف حرة مرت من عند الماء فشك هل تنجس أم لا، وشو يقول الأصل؟ الطهارة. اليقين أنه طاهر فلا يزول بالشك. قال أو ثوب، عنده ثوب طاهر فراح جاء بعد يوم أو بعد يومين فشاف الثوب فشك هل تنجس أو ما تنجس، شو يقول؟ طاهر، لأن اليقين لا يزول بالشك، هو واثق أنه طاهر. قال بقعة، عنده بقعة طاهرة فراح بعد يوم أو يومين أو بعد ساعة أو ساعتين رجع فقال أنا خايف يعني مرة كلاب أو مرة شيء، ومو متأكد. شو نقول؟ اليقين لا يزول بالشك. نقول البقعة ماذا؟ طاهرة، حتى تتأكد ماذا؟ أنها نجسة. دليل المسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول النووي هذا الحديث أصل من أصول الدين، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها حتى تتيقن خلاف ذلك. نضرب أمثلة من كتب الفقه. رجل شك هل طلق أم لا، ماذا تقول له؟ الأصل عدم الطلاق، اليقين لا يزول بالشك. اليقين ما هو؟ أنه ما طلق. إذا نقول ماذا؟ ما طلقت. يقول ما أدري أنا طلقت أو لا. نقول اليقين لا يزول بالشك، لم تطلق زوجتك. نأخذ مثال ثاني، عليه جنابة وشك هل اغتسل أم لم يغتسل، اليقين ما هو؟ الجنابة. اليقين ما هو؟ الجنابة. وشك هل اغتسل أم لا، ويجيب يغتسل لأن الأصل الجنابة. طيب شك هل ارتضع من فلانة أم لا، إن جاء سأل يقول أنا شكيت والله ما أدري رضع من فلانة أو لا، ماذا نقول؟ نقول أصل عدم الرضع وأن امرأة جنبية. القاعدة ما هي؟ اليقين لا يزول بالشك. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال فليطرح الشك وليبني على اليقين. طيب أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. تيقن الطهارة هذه مهمة في باب الوضوء يا أخوان، تيقن الطهارة يعني تأكد أنه متوضأ ثم أذن الظهر فشك هل تطهر أم لا، طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر، لأن الأصل الطهارة، اليقين لا يزول الشك. طيب أكل لحم إبل فتوضأ ثم أذن العصر فشك هل انتقض وضوءه بعدها أو لا، ايش الأصل؟ طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر. هذه واضحة. عكسها لو تيقن عدم الطهارة، إنسان أكل لحم إبل الظهر ونام، يوم قام العصر شك هل توضأ أم لا، متأكد أنه أكل لحم إبل، ها غير مطهر، أحسنت يتوضأ. مثال آخر، إنسان نام الضحى، نام ثلاث ساعات نوم طويل، نام ثلاث ساعات، يوم أذن الظهر شك هل توضأ بعد النوم أو لا، ماذا نقول؟ يجب أنه يتوضأ لأن الأصل الشو الأصل أنه غير نائم غير متوضأ. واضح القاعدة؟ فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. طيب انتهى باب الآنية، فإن قال باب المياه، فإن قال قائل باب قصير، أقول نعم لو ترجع الباب عمدة الكتاب عمدة الفقه أو زاد المستقنع تجد أنه أطول، لكن الشيخ ذكي ماذا فعل؟ جاء بأصول المسائل، أصول مسائل باب المياه، يعني المسائل اللي ذكرتها أنا قبل قليل من ضبطها وفهمها إن شاء الله يفهم باب المياه يعني أكثره، لأنه فعلا مختصر باب المياه لكن جاء بماذا؟ المسائل الأصول. قال باب الآنية، الآنية جمع إناء، وهي الوعاء، وهي الوعاء. يقول المصنف وجميع الأواني مباحة، الدليل عليكم مو علي، جميع الأواني مباحة. طيب أعطيكم مثال تعطوني الدليل، يعني أمشي بالبر وجدت إناء أستخدمه لما أستخدمه؟ أستخدمه، خذنا قبل قليل وش الدليل؟ الأصل، حسنت. إذن عندنا دليل عام وخاص، الدليل العام أن الأصل في الأواني والملابس والثياب والأراضي الطهارة، دليل عام، هذا نسميه دليل عام. عندنا دليل خاص استخدام من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي توضأ اغتسل من جفنة، وتوضأ من ثور، وتوضأ من قربة، وتوضأ من إداوة. فيجوز كل إناء، كل إناء تأكل به وتشرب به من خشب، من صفر، من جلود، من حديد، من خزف، يجوز لدليل.